إنك إله يا غنيم ليس إلاك المجيب خالق الأكوان خالق الأكوان
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ختمنا اللقاء السابق مع التي قال فيها من عليه أنزل القرآن صلى الله عليه وسلم هي أم القرآن وهي السبع المثاني وهي القرآن العظيم سورة الفاتحة. وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما قائلا بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل إذ سمع نقيضا صوتا فوقه فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشر بنورين قد أوتيتهما ولم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ حرفا منها إلا أوتيته أي استجاب لنا بإذن الله. لذلك جعلت في كل صلاة فرضها ونفلها نفتتح بها صلتنا بربنا بل وتأتي على رأس كل ركعة لتكون فاتحة خير عسانا نحسن البناء فيما يتبعها من أركان. ثم ننتقل إلى مناجاة الله بآيات من القرآن الكريم. وإن كانت صلاة فريضة فإن الإخوة ينصتون للإمام مع حضور القلب وشهوده في كل الأحوال. أما الأخوات في الفريضة وجميعنا في النافلة أقول راعي نفسك قبل الصلاة. فإن كنت مهموما قلقا اقرأ آيات تفيدك بمعنى تفريج الله لعبده الصابر. وإن كنت حزينا على دنيا فاتتك فاقرأ ما يزهدك فيها ويصور لك سرعة زوالها. وقف عند كل آية فإن كانت رحمة ونعيم فاسأله سبحانه من رحمته وإن كانت آية عذاب فاستعذ بالله منه مع مراعاة التدبر والترتيل أثناء القراءة. فقد كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يتلو في صلاته آية آية. أحبتي دائما جددوا حفظ سورة أو بضع آيات وانظروا تفسيرها في كتب التفسير فإذا أدركها عقلك حضر قلبك إن شاء الله. ثم إذا هممت بالركوع أرفع يدي استسلاما لله سبحانه الذي أمرني بالوقوف بين يديه والركوع لعظمته. أنحني مكبرة الله أكبر أكبر من كل شيء فالكل لابد أن يخضع له ويذله اعترافا بربوبيته وألوهيته. فإذا أحنيت ظهري لا أنسى أن أحني قلبي ثم لا أملك إلا أن أقول سبحان ربي العظيم. أكرر ذلك على لساني وقلبي عبودية أعلم بها تواضعي وخضوعي لله سبحانه فأستشعر عظمته وكبريائه وأتذكر ضعفي وتقصيري واحتياجي إليه واجتهد في ذاك المقام بتعظيم الله بجميع أنواع التعظيم كأن أقول اللهم لك ركعت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي مؤكدة خضوع جسمي كله فلا أستعمله إلا فيما تحب وترضى. الآن أنت في الركوع وتلمح مقام السجود فأنت أقرب ما تكون إليه حيث الحقرب الحقيقي من رب العزة سبحانه فتشتاق إلى داخل المقام. لكن لا تنزل إليه الآن بل عد ثانية إلى ما كنت عليه. ارفع نفسك أم أنك نسيت قوله صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه. تواضعت في الركوع فاعتدل رافعا إلى مقام القبول ذاكرا أن سمع الله لمن حمده. وعندها أقول ربنا ولك الحمد أي تقبل منا ولك الحمد على هدايتك إيانا لما يرضيك عنا. ثم تكثر الحمد بقولك ملء السماوات وملء الأرض فآيات أفعاله وخلقه تملأ السماوات والأرض فيكون الحمد عندها مالئا السماوات والأرض. وأزيد وملأ ما شئت من شيء بعد. وهذا اعتراف بالعجز عن أداء حق الحمد كما هو أهل له سبحانه. ونلاحظ أننا عند الرفع من الركوع نرفع يدينا كما عند التكبير ومن الممكن أن نضعهما بعدها اليمنى على اليسرى. لكن هذه المرة لنربط على قلوبنا كي لا يدفعنا شوقنا إلى النزول بسرعة حيث مقام القرب في السجود فأمسك نفسي وأستوقفها. لأن الاعتدال من الركوع ركن يجب الاطمئنان فيه لاستشعار حلاوة خاصة فيه. وعندما تسجد تذكر أن التراب يسجد على التراب واستشعر ضعفك وافتقارك إلى الله فإذا بلغت هذه المنزلة وتدبرتها تحررت عندها من الخضوع لأي شيء سوى الله، لأن الرأس الذي يخضع لله لا يخضع لغيره مهما كانت المغريات أو المخاوف. والأروع من هذا أنه سبحانه جعل في انكسارنا له جبرا وارتقاء لنا، فنحن عندما نخر ساجدين ننزل إلى أعلى مقام. فقد أخبرنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة في الجنة وحط عنه بها معصية، وما بين الدرجة والدرجة في الجنة كما بين السماء والأرض. مقام السجود هو مقام القرب، لقوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد إلى الرب وهو ساجد، فأكثر الدعاء. فإن كان جسدنا قريبا من الأرض ساجدا فلنحرص ألا يكون قلبنا بعيدا في الدنيا ومشاغلها. استشعر المعنى في القلب والوجدان قبل أن يعبر عنه اللسان قائلا: سبحان ربي الأعلى وبحمده، مع المحبة والتعظيم. أنزله تعالى عن كل نقص، فهو سبحانه عليم في ذاته وعليم في صفاته، بل هو أعلى من كل شيء سبحانه وتعالى. وأقول كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. يا من أحبكم في الله نشدتكم الله، لا توقر السجود نقرا وتعجل في الرفع منه قبل الإطمئنان، فإن إطالة الدعاء تدل على محبة الداعي. فالواحد منا إذا أحب أحدا أحب طول مناجاته، خاصة في مقام قرب منه. ولله المثل الأعلى، ولأهمية هذا المقام في الصلاة يتكرر فعله مرتين في كل ركعة، ولم يتكرر غيره من باقي أفعال الصلاة. فالله يحب أن يقربنا، ويعلم أن طلباتنا كثيرة ولا تكفي لها سجدة واحدة. ومن لطفه سبحانه أن فصل بين هاتين السجدتين بجلسة ترفع رأسك مكبرا إليها من السجدة الأولى، لتأتي بأنفع الدعاء وأشمله قائلا: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. تستحضر في دعائك هذا أنك مذنب تحتاج إلى المغفرة، فتقول: رب اغفر لي. مسكين تحتاج للرحمة وارحمني. كثير تحتاج للجبر واجبرني. وضيع تحتاج رفع وارفعني. ضال تحتاج الهداية واهدني. مريض مبتلى تحتاج للعافية وعافني. فقير تحتاج للرزق وارزقني. أو تكتفي بالاستغفار: رب اغفر لي رب اغفر لي، وتكرره، وفيه الخير العميم. فقد ذكر صلى الله عليه وسلم: من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. وقال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. وقد شكى رجل إلى الحسن الجدوبة قلة الزرع فقال له: استغفر الله. وشكى له آخر فقر فقال له: استغفر الله. وقال له الآخر: ادعو الله أن يرزقني ولدا، فقال له: استغفر الله. وشكى إليه آخر جفاف بستاني، فقال له: استغفر الله. فتعجب أصحابه: كل المصائب نفس العلاج؟ فقال: ما قلت من عندي شيئا، إن الله تعالى يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لذلك أكثروا من الاستغفار في الجلسة ما بين السجدتين. فلا ننسى وعده تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يسر الله لنا سبيل الاستغفار في الصلاة على تكرارها في اليوم وتكرار الركعات، لأنه لا يريد أن يهلك هذه الأمة الرغم مما علم سبحانه أنه سيقوم منا. ولعل الدعاء بين السجدتين يكون تذكرة لنا، فيفتح لنا آفاقا جديدة من الأمان، فينزل الواحد منا إلى السجدة الثانية بروح جديدة وشوق غامر وتطلعات أرقى، فيسأله سبحانه من بعض دعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي جمع خير الدنيا والآخرة. بعد السجدة الثانية إما أن يقوم المصلي إلى ركعة تالية مباشرة، وذهب البعض أنه يجلس قبل هذا القيام جلسة استراحة قصيرة جدا لا يقول فيها شيء، وإنما هي لاستشعار نعمة إتمام ركعة واستنهاض الهمة للقيام إلى بناء ركعة جديدة بحقها. أما إن كان في الركعة الثانية فيجلس المصلي متأدبا مفترشا للتشهد، جاثيا على ركبتيه، مستمسكا بكلمة التوحيد. ومن توفيق الله سبحانه وتعالى أن أرشدنا إلى تحية وثناء تناسب من أراد التوجه إلى رب العزة سبحانه، فلو ترك لعقولنا ذلك لما استطعنا أن نحييه بما هو أهله. فنقول تلك الكلمات العظيمة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلمة التحيات كلمة جامعة لكل تحية خلقها الله مما نعرف وما لا نعرف، كلها لله، وفيها توقير وتعظيم وإجلال لله رب العالمين. والصلوات، كل صلاة فرضها ونفلها، كل دعاء فيه تعظيم ولجوء وطلب واستغاثة لله سبحانه وليس لسواه. والطيبات، الطيبات من الكلمات والأفعال والصفات والأسماء لله وحده، كل فعل أو قول طيب مني له سبحانه. ثم لا تنسى أن تسلم على من جعل الله هدايتنا على يديه. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وأنت مستحضر أنه يرد عليك سلامك. ومن كرمه سبحانه أن يسمح لنا أن نطلب السلام لأنفسنا. السلام علينا رحمة الله ورضاه. أنا العبد العاصي الضعيف المذنب في معرض التحية لرب الوجود جل جلاله، ثم سلامي على خير خلقه صلى الله عليه وسلم، وسلم على نفسي وليس هذا فحسب، بل أتبع السلام وأعطفه وعلى عباد الله الصالحين، فأدخل نفسي في زمرتهم. فمهما كان الواحد منا مقصرا يجبر خاطره ولا يشعر بالنقص. قال صلى الله عليه وسلم: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. ثم تأمل أن الله سبحانه يرد عليك سلاما وافيا بعدد عباده الصالحين. ثم ارفع إصبعك تلك التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لهي أشد على الشيطان من الحديد، فإنها متصلة بنيات القلب الذي يشهد مع اللسان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم إن كانت هذه الجلسة الأخيرة من الركعة الأخيرة، فبعد التشهد نبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أدعو لخير الناس من جاءنا بهذا الدين الحنيف، فلولاه لما كنت في الصلاة أصلا. اللهم يا الله صلي على محمد، فتضمن الثناء عليه في الملأ الأعلى وأعلاء ذكره وإظهار دعوته وإبقاء شريعته في الدنيا ومضاعفة أجره ومثوبته وتشفيعه بأمته في الآخرة. وعلى آل محمد، قال البعض هم ذريته وأهله، وذهب آخرون أنهم أتباعه إلى يوم القيامة. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وهنا استحضر انتماءك لسيدنا إبراهيم أبي الأنبياء عليهم السلام، فهو الذي سمانا مسلمين. كل هذا لتذكر أن لك أصولا ثابتة في هذه الحياة، جذورك عميقة، فأنت امتداد لدعوة عمر وآلاف السنين. إنك حميد مجيد، إنك أنت المستحق يا الله لأنواع الحمد لما اتصفت به من أنواع الشرف والمجد. اللهم بارك على محمد، أليس هو رحمة للعالمين، ليخرجهم من الظلمات إلى النور، ففي دعوته الشريفة خير كثير. أسأل الله دوامها واستمرارها، وأن يكون لها آثارا جليلة ينتفع بها الناس على دوام الحياة، فتلك هي البركة. إنك حميد مجيد. خلص أسلم؟ لا، ليس بعد. فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رأى رجلا في هذا المقام بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل التسليم، قال له: ادعو تجب وسل تعطى. وجعل الدعاء قبل السلام لأنه أفضل من الدعاء بعده، وأنفع للداعي لأنه قبل سلامه في مقام المناجاة والقرب بين يدي ربه. وإذا أراد المصلي أن يتصرف بذكاء اختار من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ففي دعائه جوامع الكلم، يعني كلمات قليلة تضم معاني عميقة وخير كثير. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم في هذا المقام: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، أتعوذ من الذنوب التي تؤدي إليها، ومنها ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا الاختبار والامتحان في الدنيا الافتتان بشهواتها، ومن فتنة الممات. وأما فتنة الممات فهي ما يكون عند الموت في لحظات الاحتضار، كيف سيختم لي؟ وكذلك الفتنة التي تكون بعد الموت مباشرة من سؤال الملكين للميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم ثبتنا عند السؤال، فربما لا يعرف الواحد منا الجواب. ومن شر فتنة المسيح الدجال، والمسيح الدجال أعظم فتنة على وجه الأرض منذ خلق آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، كما ذكر لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. وكان يزيد صلى الله عليه وسلم فيدعو: اللهم إني أعوذ بك من المأثم، كل أمر يأثم به الإنسان، والمغرم. وقد سألته أمنا عائشة رضوان الله عليها: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ فأجابها صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا غرم استدان، يعني من الدين، حدث فكذب ووعد فأخلف. وإليكم دعاء عظيم أيضا، علمه النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه وحبيبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما طلب منه أن يعلمه دعاء يدعو به في آخر تشهده قبل السلام: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ثم يأتي السلام، والسلام تأكيد لما نعيشه في الصلاة، فكأنما كنت في رحلة سماوية روحية خارج حدود الأرض. ثم إذا عدت إلى الأرض استقبلت الناس على يمينك وعلى يسارك بالسلام، أو كأنما أنت بالسلام في الختام تلقيه على حشود الملائكة عن يمينك وعن يسارك التي كنت تشاركها في هذا المهرجان السماوي، فكأنما تستأذنها الانصراف إلى أعمالك وإلى دنياك بعد أن شحنت قلبك بأنوار السماء. فإن الواحد منا إذا انصرف من بين يديه تبارك وتعالى تعرضت له من كل جانب البلايا والمحن، وجاءه الشيطان بمصائبه وجنده، أما إذا انصرف من بين يدي الله مصحوبا بالسلام يدوم له ويبقى معه ولم يزل عليه حافظ من الله إلى وقت الصلاة الأخرى، سلمنا. لكن هل يعني هذا أننا انتهينا؟ أبدا، فإن الانصراف من بين يدي الله لا يكون بهذه العجلة وكأن هما ألقيناه. فهذه صلة يتودع المؤمن منها بأذكار يحييها عقد الصلاة المفروضة، هذا ما يرضاه لنا مولانا جل شأنه. لذلك يحرص الشيطان بمجرد تسليم الواحد منا أن يذكره حاجاته فيهب إليها مسرعا، يفوت عليه أجرا عظيما. أمر عجيب والله، كيف نهمل الذكر بعد الصلاة مع أن الخالق سبحانه لم يعفينا منه حتى في حالة الحرب، بل أمرنا به قائلا عز من قائل: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأثنى سبحانه على عباده الذكور والإناث على حد سواء، قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ومن هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا سلم استغفر الله ثلاثا، أقله على التقصير الذي حدث في الصلاة، أقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. ومن الأذكار قولنا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. تأملوا أن هذه الجملة سنقولها لله في الجنة بإذن الله عندما يكشف الحجب عن وجهه الكريم ليكرمك برؤيته سبحانه، يناديك تبارك وتعالى: يا لأهل الجنة سلام عليكم، فيقولون: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلنا منهم آمين. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حتى بعد الصلاة لا زالت روح توحيد الله عز وجل ترافقنا وإخلاصنا للكريم واستشعار عنايته بنا سبحانه، وأن كل خير منه وحده. علمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أيضا قائلا: من سبح الله دبر كل صلاة 33، يعني سبحان الله، وحمد الله 33، يعني الحمد لله، وكبر الله 33، يعني الله أكبر، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفر له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وفي هذا الذكر كل أحوال الصلاة من تسبيح سبحان الله بل وحمد وتكبير، ثم إقرار بالشهادة لا إله إلا الله، والتسبيح باليد اليمنى خير، لقوله تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ولا يخيب بإذن الله في الدنيا أو الآخرة من داوم عليهم. بعد كل صلاة هذه التسابيح لحديثه صلى الله عليه وسلم معقبات لا يخيب قائلهن. ثم نقرأ آية الكرسي لقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، يعني يموت فيدخل الجنة. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة بعد كل صلاة: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وهي حصن منيع، بل يستحب تكرارها 3 مرات بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب لورود الحديث الصحيح بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما يستحب المزيد بعد الذكر المتقدم بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب، قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإني لأرجو استكمال ما تبقى من أذكار في مراجعها، فالوقت لا يسعفني لعرضها وما لها من أسرار عظيمة ومعاني جليلة وفوائد عميمة. وتلك الأذكار المباركة التي ينبغي قولها في الصلاة وبعدها يجب أن نتعرف عليها كما وردت عنه صلى الله عليه وسلم في كتب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب الأذكار للإمام النووي، ونحرص على أن لا نخترع أذكارا جديدة، فإنها لم تصل إلى فضل ما جاء به رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، ونحن في هذين اللقاءين لم نأتي إلا على القليل منها. أخيرا، عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بهذا الذكر أدعوه، يا الله أعني أن آتي إلى الصلاة في الموعد المقبل لأذكرك وأشكرك، وأعني أن تكون صلاتي كما تحب وترضى لتقبل. ثم يقوم المصلي إلى حياته، ولكن بعد ما عاش الاتصال ليؤدي الحقوق. وبعد إننا منذ فقدنا معاني وأسرار هذه الأقوال والأفعال في صلاتنا ضيعنا الخشوع، وفقدنا الأثر الحقيقي لمفهوم إقامة الصلاة الذي ينبغي أن يرافقنا بعد فراغنا من الصلاة، فنبقى في حال اتصال وطواعية وعبودية لمالك الملك خالق الأكوان. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتها، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خالق الأكوان يا ربا تعالى يا عظيما ليس إلا كالحسيب، يا عظيما ليس إلا كإله، يا غنيا ليس إلا كالمجيب.